أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام يكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة القرآن والسنة. الحمد لله من أهل السنة والجماعة. الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من ولد وأفضل من وجد وأعظم من عبد وخير من وحد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 34 بعد 100 بإذن الله تبارك وتعالى من سلسلة نداءات القرآن الكريم. نحن مع سورة الحجرات، مع سورة الأدب، حيث تعلمنا السورة الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع النفس ومع المجتمع المسلم بأسره. بدأنا في درسنا السابق الكلام عن النداء الأول في أولى آيات هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تجعلوا كلامكم مقدما على كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقترحوا على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولن قائل كلاما يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فلا قول لفلان ولا قول لعلان، انتهت القضية. هذه فحوى وخلاصة النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم تحدثنا السورة عن النداء الثاني، وهو أدب خاص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 آيات متتابعات. فيقول رب الأرض والسماوات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين
جعل الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. قلت بعد النداء العام أو الأدب العام مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم في النداء الأول، جاء هذا النداء الثاني عبارة عن أدب خاص مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقالت الآية: يا أيها الذين آمنوا، وكما علم هذا نداء خاص لأهل الإيمان الذين ينبغي أن يسمعوا ويطيعوا للرحمن، وهو قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. أدب جم وخلق أشم. فليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأحد الناس يجلس في مكان فترتفع الأصوات عنده، ولأنك كرئيس مجلس الشعب والأعضاء حوله ده يصوت من هنا وده يعلي صوته من هنا، والأحداث خلت الناس خرجت عن شعورها وعن تريثها، والناس يقول تعالى يا عم اتفرج شوف ايه اللي بيحصل في مجلس الشعب، والرجل اهدى اسكت انتظر دورك جاي هعطيك حق الكلمة اسمع الاول. ابدا، يسكت ده يقوم ده يسكت ده يقوم ده، عاوزين يخربوها ويعودوا على تلها. فالمسألة النبي محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث في وسط العرب بما في العرب من جفاوة أو بداوة، ومن بدا فقد جفا، كلمة بدا يعني عاش في البادية. فالمسألة ممكن الناس يكلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام كده والسلام يرفع صوته وقد اعتادوا هذا، فيقوم القرآن يعلم الأدب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لها عدة معاني، ونأخذ بادئ ذي بدء بعض الآثار التي وردت في معنى الآية أو في سبب النزول. وفد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في عام عرف بعام الوفود، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر رجلا عليهم، فأشار أبو بكر برجل وأشار عمر ابن الخطاب برجل آخر، فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ قال: ما أردت خلافك يا أبا بكر. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء في هذه الرواية: كاد الخيران أن يهلكا. شوف، أفضل الأمة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام الصديق والفاروق، كاد الخيران أن يهلكا. ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار أبو بكر برجل وأشار عمر بغيره، فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي يا عمر. قال عمر: ما أردت خلافك يا أبا بكر. فلما ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية، نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الاستجابة السريعة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكان أبو بكر لا يحدث النبي عليه الصلاة والسلام إلا كأخ الصرار، يخفض صوته كما لو كان يعطيه سرا. وكان عمر رضي الله عنه لا يسمع النبي حتى يستفهمه النبي. بعد ما نزلت: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وسيدنا أبو بكر كما لو إنك أنت تأتي لواحد تقول له كلمة في ودنك يدوب هو اللي يسمعها. سيدنا عمر مط صوته ومن النبي يستفهم: ها ها، ماذا قلت يا عمر؟ أعد علي، ارفع صوتك شوي. هذا أثر ذكر عند سبب النزول، وإن كانت الآية أعم من ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. حين نزلت إذا بصحابي يدعى ثابت بن قيس، كان رفيع الصوت، قيل والعلة أنه كان ثقيل السمع فكان إذا تكلم رفع صوته، وده أمر تجدونه عند الإنسان إذا ما كان سمعه ثقيلا على صوته يظن أن الناس على نفس الشاكلة. فلما نزلت الآية ظنها نزلت فيه، فحبس نفسه في بيته يبكي حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم،
فسأل عنه وقال: أين ثابت؟ أين ثابت بن قيس؟ فذهب نفر إليه في بيته وقالوا: افتقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عنك، ماذا وراءك؟ قال: كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبط عملي فأنا من أهل النار، واستمر في بكائه. فرجع القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبره، فقال: بل أخبروه أو بشروه بأنه من أهل الجنة. هو حتى لو ارتفع صوته فهو صاحب عذر وما كان يقصد، فارجعوا إليه فبشروه أنه من أهل الجنة. فلما بشروه رجع وصار مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، وظل هذا حاله إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر، وكانت موقعة اليمامة التي هي لمقاتلة مسيلمة الكذاب وقومه حين ادعى النبوة. فرأينا ثابت بن قيس ابن شماس قد خرج وقد لبس كفنه وأعد عدته، وقال للناس: بئس ما تلقون أعداءكم، يعني انتم طالعين تلقون أعداءكم بحال تريدون معها العودة، ارجوا الشهادة. فكان يرجو الشهادة وذهب فقاتل حتى قتل أو حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، دلت على أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فينبغي أن تنخفض الأصوات عنده أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذا المقام الرفيع. هذا معنى وهو واضح: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والمعنى الثاني: إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو أصدر حكما أو بين سنة فليس لأحد أن يقول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو أصدر حكما أو سن سنة فليس لأحد أن يقول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد رهن الله عز وجل إيماننا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه من غير ما ضيق ولا شك ولا حرج، وهو قوله عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كما أن الله عز وجل حذرنا من مخالفته صلى الله عليه وسلم أو مخالفة سنته لما يترتب على ذلك من الفتن، ووالله لا أشك أن ما نمر به من فتن إنما بسبب مخالفتنا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونحن نعيش هذه الفتن ونخشى ما يأتي بعدها من عذاب أليم يكون في الدنيا قبل الآخرة، يكون في الدنيا قبل الآخرة. والسبب في ذلك قلة مخربة مأجورة عميلة، ولكن الله هو القائل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك والله لو لم ننقذ ما يمكن إنقاذه فإن معظم النار من مستصغر الشرر، بمعنى أن هذه الشرارة التي أشعلوها يريدون بها أن تأتي على البلاد والعباد. وببعدنا عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم برفعنا لصوتنا عليه بمخالفتنا لهديه وشرعه وحكمه فإن الفتنة تزداد، وإن النار تضطرم، وإن الأمر لا يكون هناك قبل للناس به. فنسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من تشخيص الداء ووصف الدواء، ولا بد من وضع الأمور في نصابها الطبيعي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تخالفوا هديه، ولا تخرجوا عن سنته، فقد أمرتم بأن تطيعوه، وإن تطيعوه تهتدوا. وعلامة حبكم لله جل وعلا هو اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فمطلق التولي عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون كفرا والعياذ بالله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تروا رأيا غيره، لا تهتدوا بغير هديه، بمعنى اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. النبي عليه الصلاة والسلام يسن سنة وانت تقول لا أنا شايف غير كده، أنا شايف غير كده، أنت ما بتشوفش. من أنت حتى ترى بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فمخالفة الرجل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ببدعة يبتدعها وبهدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم يسير عليه، هذا رفع لصوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فما يصلح للناس أن يبتدعوا في الدين بدعا ويقولون إنها بدعة حسنة وأنا شايف إنها كويسة ودي حاجة تقرب الناس من ربنا، والناس في أي يعني لما يعودوا كده ويعملوا حضرة، وفي أي لما يعودوا يعملوا ختمة، مش أحسن ما يعودوا على القهوة برضه؟ مش برضه أحسن ما يروح السيمة؟ ما هو يعني حاجة تلم الناس. طب وفيها أي يعني نجيبهم كده ونعمل لهم حضرة ونعمل لهم ليلة ونأكل بنون وحاجات كده يعني؟ وفي أي لما نعمل مولد ونطلع من مولد وندخل في مولد ويبقى مولد وصعب وغايب ومولد يا دنيا وهكذا؟ لا، نحن نهينا عن الابتداع بمثل قول ربنا عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، ودين كامل لا يقبل الزيادة عليه كما لا يقبل النقصان منه، وبمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة التي كان يقولها في كل جمعة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فإنه سيرى اختلافا كثيرا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن بدع تبتدع إنما هي رفع صوت على النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم رفع صوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. والآية تحتمل هنا الكثير في قضية أننا نلتزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وننأى بأنفسنا عن البدع. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. سحبها العلماء على مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كما لا يجوز رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام وفي حضرته وفي حياته، فلا يجوز رفع صوت أحد في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. من صاحب هذا الفقه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سمع رجلين من أهل الطائف قد ارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وقد دعا بهما، ما أنتما ومن أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ألا تعلمان أنكما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فمجرد ارتفاع الصوت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، يتأدب بحضرته حيا وميتا صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي خفض الصوت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا الأدب ينسحب على العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك جاء في الآثار عن السلف رضوان الله عليهم أنهم ما كانوا يطرقون باب العالم حتى يخرج إليهم، نظرا لأن النداء في تتمته، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فسحبوا الأدب الموجود في الآيات على العلماء، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا ذهب إلى عالم ليسمع منه حديثا إذا به يفترش عتبة الباب حتى يخرج، فلما يخرج يقول: ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لماذا أنت هكذا؟ أنا آتيك. يقول: بل أنت حق أن تؤتى. فكانوا يجلون بعضهم بعضا، هذا يجل ابن عباس بحكم أنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس يذهب إلى البيت العالم وينام على عتبته تسفي عليه الريح حتى يخرج العالم وهو لا يطرق الباب، حتى قال أحد السلف: ما دققت باب عالم منذ 40 سنة، على الرغم من حرصه على العلم إلا أنه ينتظر من باب، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال أهل العلم: فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كما هي في حق النبي عليه الصلاة والسلام في حضرته في حياته كذلك بعد مماته صلى الله عليه وسلم، ثم هي تنسحب في حق كل من يتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تنسحب في حق كل من يتحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا الآن وقد جلست مجلس علم ثم رحت أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا ينبغي لأحد من الناس أن يقاطعني، لا لذاتي وإنما لأني قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قاطعني أحد أو رفع صوته علي تنطبق عليه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخرها، وفيها أن تحبط أعمالكم. فينبغي الأدب مع العالم إن لم يكن لذاته، فلأنه يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي النداء الأول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفي هذا النداء الثاني: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذن فيكون من التقديم على الله وعلى رسوله ومن رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام أنك ترفع صوتك عليه في حضرته وبعد وفاته في مسجده وأمام عالم تحدث بحديثه، أو أن تخالف هديه برأيك، أو أن تخالف سنته ببدعة تبتدعها تظن أنها حسنة. وقد قال العلماء: كل بدعة في الدين سيئة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما وجدت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما وجدت شيئا يباعدكم عن الله ويباعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ده أدب أول في الآية. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. معناه: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إن كنتم ينادي بعضكم على بعض باسمه يقول: يا فلان، يا عبد الله، أو حتى بالكنية: يا أبا محمد، فلا تفعلوا هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا تنادوا عليه باسمه، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وقد تعورف على أن العرب كان ينادي بعضهم على بعض هكذا، ما كان عندهم مسألة الاتيكيت في الكلام، انه النهاردة عندنا مثلا الفلان استاذ الدكتور والباشا والمهندس والباش مهندس، ومثلا فلان بيه وفلان باشا، وهكذا الكلام ده كله. لا، ينادي بعضهم على بعض بأسمائهم: يا أبا بكر، يا عمر، يا عثمان، يا علي، رضي الله عن الجميع، هكذا. طيب، عاوزين ينادوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هيقولوا له: يا محمد، يا محمد. يقوم ربنا قال لهم: لا، النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليس كأحدكم، يحتاج من التوقيع والتكريم ما يجعلكم لا تنادوا عليه باسمه المجرد. وقد ورد هذا في موضعين في هذه الآية: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وفي قوله تعالى في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والدعاء هنا بمعنى النداء، لا تجعلوا دعاء الرسول ساعة ما تستدعوه تنادوا عليه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال العلماء: وفي القرآن لفتة ربانية، أدب عالي جدا لمن تدبر يدرك أنه لا ينبغي أن ينادى على النبي عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد. ذلك أنك لا تجد في القرآن نداء من الله جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد، فتجد في القرآن يا محمد؟ لا، لا تجد. واضحة جدا، أتحدى مسألة ما أو ما تحتاج إلى تحدي، إنك تجد يا محمد في القرآن؟ لا تجد. ستجد اسم محمد عليه الصلاة والسلام على طريقة الإخبار، خبر في أربع آيات باسم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو قوله تعالى: محمد رسول الله. قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي قوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح أعمالهم وأصلح بالهم. والخامسة باسم أحمد في بشارة سيدنا عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صلوا عليه. ده على سبيل الإخبار، إنما على سبيل النداء لا تجد. أوائل ما نودي به عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. بعد ما نزلت اقرأ نزلت يا أيها المزمل يا أيها المدثر. بعد ذلك تجد النداءات في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. مثلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن اللفتة هذه إذا كان ربنا عز وجل لم ينادي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، فمن باب أولى أنتم لا تنادوا على نبيكم عليه الصلاة والسلام فتقولون له يا محمد، وإنما قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، أو نحو هذا لمن شاء أن يقول يا حبيب الله يا خليل الله. إنما تقولون له يا محمد كما يقول بعضكم لبعض يا محمد يا أحمد يا علي. لا، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لو ده حصل النتيجة لهاتين المخالفتين: رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض، الجزاء أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نسأل الله العفو والعافية. ولعل هذا هو الذي حدا بثابت بن قيس، أنه راح وأغلق الباب على نفسه وبكى ويقول ارتفع صوتي على صوت النبي عليه السلام فحبط عملي فأنا من أهل النار. ما كانوا يشكون في كلام الله عز وجل، وكانوا يتدبرونه، وقد أوتوا الإيمان قبل القرآن، فكانوا منفذون تعاليم القرآن. لكن القرآن عندنا كتاب متحفي أو كتاب للأموات أو بركة أو للتعبد، دون أن يكون منهاج حياة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فنعوذ بالله من إحباط الأعمال التي يترتب عليها ذهاب الأجر، ترتب عليها الخسران والعياذ بالله، سنحبط عمله، معناه يخرج من الدنيا لا شيء، معناه من أهل النار والعياذ بالله. السر السبب رفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتأدب بحضرته في حياته بعد مماته، خالف هديه، خرج على سنته، تدعى في الدين بدعا، لم يكفيه المنهج الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام، فأبى إلا أن يزيد في دين الله وأن ينقص. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كانت النتيجة استجابة من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام بصورة واضحة جدا، امتدحها الله عز وجل في الآية التي بعدها: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. استجابة فورية، استجابة سريعة. وقد ضربت لك المثل حين ذكرت سبب النزول، كيف لما نزلت الآية كيف كان كلام أبي بكر وكلام عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ غض الصوت لدرجة تجعل النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم. وكذا كان حال جل الصحابة، بل كل الصحابة الذين بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أقول جل وارجع الكل أعني أمرا، إن قلت جل فالاستثناء للآية التي بعدها للأعراب الأجلاف الذين جاءوا ووقفوا أمام حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، حجرات زوجاته، وهم يقولون: يا محمد يا محمد اخرج إلينا يا محمد، كذا هؤلاء. وإلا فالشأن في كل الصحابة كان الاستجابة، إن الذين يغضون أصواتهم، استجابة وطاعة وأدب. وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم يبقى دي عكس لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذه الاستجابة الفعلية للآية. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني جعلهم محل نظره سبحانه وتعالى، محل رحمته، واجعلهم من أهل التقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وترتب على ذلك من الجزاء أولئك لهم مغفرة، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، امتحنوا فنجحوا، لهم مغفرة وأجر عظيم. مغفرة عما بدر منهم، وأجر عظيم ينتظرهم. أما الفئة البسيطة القليلة التي ما وعت هذا الدرس ولا تأدبت بهذا الأدب فهم الذين عناهم الله بقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يعني مش فهمي أو شبه مجانين، وما تعلموا علم الدين ولا تأدبوا بأدب القرآن المبين، وكأن محمد عليه الصلاة والسلام هذا مثل عامة الناس عندهم. كما قلت لك الأعراب فيهم جفاوة، يقولون في المثل العربي من بدا فقد جفا، عايش في بادية، وده اللي خلى الرجل اللي عايش في البادية طبعا يعني كان لما يجي يقضي الحاجة يقضي الحاجة في أي مكان، وطالع طول الطريق ماشي في صحراء، كل ما ينازعه البول يقضي حاجته، ينزل فقط من على الراحلة وينتحي ناحية، أو إذا كان في مكان ليس فيه أحد فيقضي حاجته طول الطريق من قومه لغاية لما وصل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة بالنسبة له كلها أرض، فجي في حتة داخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هي برضو أرض، هو هتفتكر إنها كانت مفروشة مكت ولا سجاد، فانتحن ناحية إدى ظهره للصحابة القاعدين وراح يتبول، فثاروا عليه أنت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فالرجل ارتعد وارتعب كده وهيقوم، وبدل ما هتبقى الحتة حتة صغيرة لا هيقعد يرش في كذا حتة، وربما تنكشف عورات، مشكلة. راح النبي عليه الصلاة والسلام دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته، دعوه وأريقوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صلى الله عليه وسلم. وبعدين راح خلاص كل استجابة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل قضى حاجته وراح للنبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي حملك على ما فعلت؟ ايه المشكلة في ايه؟ من ساعة ما خرجت من بيتنا لغاية لما وصلت عندك كل ما احتاج اقضي حاجتي في ارض الله اقضي الحاجة، فظننتها ارضا كسائر الارض. لا، ذاك مسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أو ذاك مسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه،
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. المهم الرجل أنا يعني سامحني ما أعرفش، هي كلها عيب، هي كلها بالنسبة لي أرض. وبعدين لما شاف رحمة النبي عليه السلام به راح اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فرح النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحجرت واسعا، أنت يعني ضيقت واسعا، ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، لقد تحجرت واسعا. هو شاف أن النبي عليه الصلاة والسلام رحمه وانصحبه يعني ثاروا عليه، فالمسألة خلته الكلام ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام برضه بلطف علمه قال له تحجرت واسعة، رحمة ربنا أوسع من كده. فعاوز أقول الأعراب فيهم هذه البداوة، هذه الجفاوة، فكانت النتيجة وفد جاي. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة والناس كلهم تسمعوا عن الإسلام وانتصر الإسلام، وفيهم اللي كان قاعد مستني ينتصر الإسلام يدخلوا فيه، ينتصر المشركون هم قاعدين على الشرك بتاعهم. انتصر الإسلام وبدأ يغزو الجزيرة العربية، بدأت الوفود تأتي وجايين يقولوا يا محمد، وعيلة بقى وناس يعني فيهم الافتخار بتاع العرب والتعالي، يا محمد اخرج إلينا يا محمد. فامتعض النبي عليه الصلاة والسلام من داخل البيت، مجرد ان يعني ما هذا الإزعاج وما هذا يعني عدم الأدب. لذلك شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يعني لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الآيات تأدب وتعلم، وتقول في شأن دول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يعني أنت دلوقتي جاءوا في وقت قيلولتك، يعني يفكروا شوي، في وقت صلاة جاي أكيد هيخرج النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة، ففيها إيه لما يعودوا كده ويهدوا يتوضوا يستريحوا لغاية لما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة، يقولوا احنا وفد بني فلان واحنا جايين ونعرض على نريد الإسلام. لكن على طول جايين سخنين من بسخونية الصحراء، ويا محمد من وراء الحجرات يا محمد اخرج اخرج الينا يا محمد. طب الحمد لله الصحابة ما كانوش قاعدين، ولا سيدنا عمر بالذات، لانه سيدنا عمر ما بيستحملش على النبي عليه الصلاة والسلام اي حاجة، كان ممكن تعالوا هنا في ايه، بتقولوا ايه، بتعملوا ايه ايه. ف صلى الله عليه سيدنا محمد، فلما كان هؤلاء القوم جاءوا ونادوا بهذه الطريقة ففيهم نزلت، وبعدين هم نفسهم اللي ربنا حكى عنهم الخمس آيات الأخيرة في ذات السورة، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يلتكم لا ينقصكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وبعدين ادالهم وصف عشان يقولوا احنا مؤمنون، قال لهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قابلهم قال يا رسول الله جئنا نبايعك ونسلم دون أن نقاتلك وقد قاتلك بنو فلان وبنو فلان، فقال الله في هذا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فخمس آيات في أول السورة وخمس في آخرها أدب مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. الآية الأولى النداء الأول أدب عام مع الله ومع رسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أربع آيات أدب خاص مع رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وهذه التي علمت الصحابة رضوان الله عليهم ألا يطرقوا بابا على عالم، مش النبي عليه الصلاة والسلام، من باب ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فلما سحبوا الأدب الذي قاله الله في حق النبي عليه الصلاة والسلام على من يحمل علم النبي عليه الصلاة والسلام وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو وريث للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام قال: والعلماء ورثة الأنبياء، فانسحب هذا الأدب في حق العلماء وفي حق سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق مسجده بعد مماته صلى الله عليه وسلم. إذن الآية تحمل في طياتها الكثير من الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأين الأمة من هذه الآداب وهي لا ترعى لله حقا ولا للرسول عليه الصلاة والسلام سنة؟ أين الأمة من هذه الآداب وهي ترفض تطبيق شرع الله أو ترفض السير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأني بهذه الآيات تحدثنا عما نحن فيه، تشخص داءنا وتصف دواءنا وتبين النجاة لما نحن فيه من فتن. فكم من أناس ينتظرون من العلماء الآن، قولونا إيه اللي بيحصل، قولونا إيه الحل في البلد واللي بيحصل في البلد. هذا هو الحل، هذا هو تشخيص الداء ووصف الدواء. وكأني بهذه الآية الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن في شهر ربيع الأول وفي أيام نتذكر فيها مولد النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الخير وربيع البركة والربيع العربي، ولعل الله عز وجل أن يجعله ربيعا وهم يريدونه خريفا، لعل الله عز وجل أن يتم هذا الربيع علينا وعلى إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي كل مكان، لعل الله عز وجل يتوج جهودنا بالنصر وأن يكللها بالنجاح. الله نسأل بفضله العظيم ومنه وجوده وهو الكريم أن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. صر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم ول علينا من يصلح أمرنا واحكم فينا بكتابك وسنة نبينا، ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وأصلح أحوالنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك.
واتبع رضاك. اللهم جنب مصر ويلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين، أرنا قدرتك في الظالمين، أرنا قدرتك في المفسدين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين، وأرنا رحمتك بالمستضعفين. وانصر عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اعطيه من الخير ما أنت به عليم، نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، صرنا على من عادانا، تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، سبحانك إنا كنا من الظالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، سلامة من كل إثم، سألك الفوز بالجنة، سألك النجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسترتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. فوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يومنا بالذكر ورسا، فما أحلى ثمار الغارسين، وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرا.